صحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول مؤلف رحمه الله: يا كتاب الأداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. وعن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا النهي اختلف العلماء رحمه الله، هل هو خاص بعهد النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه عام في عهدي وما بعده. والقول الصحيح أنه خاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا مانع من التسمي باسمه وتكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. دليل ذلك ما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال: نعم. فهذا يدل على الجواز، يعني هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دعا قال: يا أبا القاسم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام يظن أنه دعا، فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، يعني لم أقصدك، إنما دعوت فلانا. فبين لهم أنه لا يجوز. قال: تسموا باسمي. التسمي باسمي عليه الصلاة والسلام مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم. التسمي باسم النبي عليه الصلاة والسلام مشروع، ولكن لا يجوز التكني بكنيته في زمنه سواء كان اسمه محمد أو لم يكن، أنه يعني تكني فقط. فالتسمي هذا جائز، ولكن المنع عنه التكني. ثم بين السبب، قال: لأني أنا قاسم، كما في بعض الروايات أقسم بينكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم لأنه يقسم بين الناس، فيهم يقسم الصدقات، يقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام، كما أمر الله تبارك وتعالى: إنما أنا قاسم والله يعطي، كما في بعض الحديث. وفي بعضها قال: إنما أنا قاسم والله المعطي، هذا لفظ البخاري في بعض الروايات. وهذا يدل على أن المعطي من أسماء الله تبارك وتعالى: إنما أنا قاسم والله المعطي. فهذا هو السبب، أن هذه الكنية أبو القاسم فيها مراعا فيها هذا الوصف، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكن أحد في زمانه يضاهيه. هذا أبو القاسم وهذا أبو القاسم، وهم في زمن واحد. لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فلا مانع من يتكنى بالقاسم. علي رضي الله عنه لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له سمى ولده محمد، أي ابن الحنفية، ومحمد لما جاء ولد سماه القاسم. القاسم ابن محمد ابن علي رضي الله عنه. فهذا يعني يدل على أنه خاص في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. والعلة أمران: الأول القسم، سبب النهي أمران: الأول القسم، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم ولا ينطبق على غيره، فلا ينبغي أن يوجد أحد ينازع هذا الاسم أو هذا الوصف في زمانه. والثاني أنه إذا قال أبا القاسم التفت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يليق بتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وإجلاله، أن يكون واحد ثاني أبو قاسم وثالث ويقول يا أبو القاسم يلتفت. لا تترك هذه الكنية تعظيما وإجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن بعد موته يزول هذا المحظور، وكما سمعنا في حديث علي رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى، عبد الله وعبد الرحمن، لأن هذا هو حقيقة الإنسان، هذا حقيقة الإنسان أنه عبد لله، وهذان أعظم اسمين لله تبارك وتعالى، الله أي المألوه المعبود، والرحمن اسم عظيم في صيغة مبالغة من الرحمة، والله تعالى هو الرحمن الذي يرحم الخلق كلهم حتى الكفرة لهم نصيب من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا هذان الاسمان هما أعظم أسمائه جل وعلا، هذا حقيقة ينطبق عليه تماما، عبد الله الإنسان كل إنسان وعبد لله، وعبد لله باسم الأعظم عبد الرحمن بهذا الاسم العظيم، ولكن لا يمنع أن يسمى بغيره، ليس معنى أن كل الناس يسمون أولادهم عبد الله وعبد الرحمن، النبي عليه الصلاة والسلام سمى ولده ماذا؟ إبراهيم، قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، وسيأتينا أنه سمى الحسن، سمى المنذر، هذا سيأتينا في الحديث أنه سمى ولد أبي أسيد المنذر، وفي السنة أنه سمى الحسن والحسين كما جاء في الحديث لما ولد لعلي رضي الله عنه ولد، قال وأتى بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما سميتموه؟ قال علي رضي الله عنه سميته حربا، قال بل هو حسن، ثم ولد الحسين قال ما سميته؟ قال حرب، قال بل هو حسين، وجاء بعض الروايات أنه في ثالث سماه أيضا حرب قال هو محسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمي بغير عبد الله عبد الرحمن، لكن من سمى بهذه الاسمين طلب لمحبة الله فهو على خير ويثاب على ذلك، لكن لو سمى بغيره فلا حرج. وعن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قوم لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا، يعني تقال تكتنوا وأيضا تكنوا كلها صحيح، ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التسمي باسمه ولكنه نهى عن التكني بكنيته، سواء كان المتكني سواء كان اسمه محمد أو لم يكن، النهي عن الكنية مطلقا بغض النظر عن الاسم. وعن رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره، فقال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام قاسم، يقسم يضع حيث أمر بخلاف الأنبياء الذين هم ملوك كيوسف وسليمان وداود عليهم السلام، هؤلاء أنبياء ملوك يقسمون حيث شاءوا لأنهم ملوك، قال تعالى عن سليمان هذا عليه السلام هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، ملك يملك يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لأنه ملك. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه عبد رسول، خير بين الملك وبين العبودية مع الرسالة، فاستشار جبريل عليه السلام فقال: يا محمد تواضع لربك، فاختار العبودية مع الرسالة تواضعا لله، وهذا أكمل وأرفع لدرجته عليه الصلاة والسلام، لأنه تواضع ولم يأخذ من الدنيا شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الفيء والغنائم، فإن لا يملك إلا ما خصه الله به، وهو خمس الخمس، وأما مع ذلك فإنه يقسمه بين الصحابة بين مجاهدين، والخمس والفيء يقسمه في من ذكر الله تعالى في كتابه، ويضع حيث أمر، يعني لا يقسم من تلقاء نفسه، إنما يضع حيث أمر. ولذلك يبين هذا إذا أعطى المؤلف قلوبهم، ووجد بعض الناس الأنصار رضي الله عنه لم يعطهم، يبين أنه قاسم يقسم حيث أمر. مرة أخذ وبرة من ظهر بعير، قال: مالي من غنائمكم قدر هذه، وإنما أنا قاسم أقسم بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبين أنه لا يعطي بحسب ما يشتهي، إنما يعطي بأمر الله تبارك وتعالى لمصلحة الدين، حينما أعطى المؤلف قلوبهم من أجل أن يسلم أقوامهم لمصلحة عامة كبيرة للإسلام والمسلمين. ومع ذلك ما سلم من الانتقاد، كما معروف قام الخارجي ذو الخويصرة فقال: اعدل يا محمد. في رواية قال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويلك ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن لم يعدل الله، لأن قسمة بأمر الله، والرسول عليه الصلاة والسلام منفذ، فهذه قسمة من عند الله والرسول منفذ، كيف يقول له اعدل؟ يعني هو يتهم الله تبارك وتعالى بأنه لم يعدل، وقال: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني خبت وخسرت أنك تتبع نبيا لا يعدل، فأنت خائب وخاسر، فهذا سب لنفسه لو كان يعقل. لأنه يعني الآن هو يدعي الإسلام ومتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا اتهم نبيه وقائده وإمامه بأنه لا يعدل فهو من باب أولى، يعني هو من أتباعه، فهو إذن من باب أولى. قال: خبت وخسرت إلا ما كنت أعدل. لكن الخوارج ليس عندهم عقول، أصحاب شر، أصحاب فتنة وتفلت من النصوص واتباع للهوى، نسأل الله العافية. في الرواية الثانية قال: فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. وعنه رضي الله عنه: رجل من الأنصار ولد له غلام، فأراد أن يسميه محمدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. كيف قال أحسنت الأنصار مع أن اجتهادهم لم يكن صوابا، ولم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جهة سأل الضم الأنصار، لأنهم فعلوه تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. التعظيم صحيح، هذا هو الواجب المؤمن، أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجله، لكنهم لم يصيبوا في هذا الأمر، فقال أحسن الأنصار ثم صوب. هذه قاعدة، أن الشخص إذا اجتهد ونيته صالحة ثم أخطأ أنه لا يعنف، إنما يبين له الصواب بدون تعنيف، لأنه أحسن في قصده ونيته نوراد الخير، وهم أهل النظر، لكنه لم يصب. وذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا إذا اجتهد المجتهد فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم وأخطأ فله إيش؟ أجر، وليس عليه وزر. فالذي له أجر هل يذم؟ ما يذم، أنه مأجور وليس عليه إثم لأن نيته حسنة، لكن بشرط أن يكون من أهل الرأي والنظر. أما لو اجتهد عامي جاهل فهو آثم، ليس من أصلا ما يقال أنه اجتهد، ليس من اجتهاد. فالأنصار رضي الله عنهم اجتهدوا في هذا الأمر وأمره أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أيضا من حسن تصرفهم أنهم لم يبتوا هذا في هذا الأمر، إنما طلبوا منه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أسم ابنك عبد الرحمن. نعم، هنا صاب ونصاب في هذه المسألة، لما تكنى بأبي القاسم أصابوا، لما نهوا أصابوا، لكن لما سمى ولده محمدا لم يصيبوا في نهي، لكن لما سماه القاسم لم أصابوا في نهي، وقرم النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بتغيير اسم ابنه، اسم ابنك عبد الرحمن. قال في الحاشية: ولا ننعمك عينا. قال القسطلاني: أي لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني، فقالوا، يعني سأله أهل الكتاب، نجران فيها يهود، فسألوه قالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى عليهم السلام بكذا وكذا، يعني بمدة طويلة، يعني كأنهم أوردوا شكالا. قال: كيف تقرؤون يا أخت هارون؟ من هي الأخت هارون؟ هي مريم عليه السلام، يا أخت هارون، وهارون قبل عيسى بمدة طويلة، فكيف قالوا يا أخت هارون؟ هذا الآن هو الإشكال الذي طرحه اليهود على المغيرة رضي الله عنه، يعني هذا قد يكون جهلا منهم يجهلون هذه المسألة، أو قد يكون على سبيل التشكيك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم على أهل كتاب. لماذا نبهوا على هذه المسألة؟ قالوا: من أجل أن يستعد لمناظرتهم، لأنهم أهل علم بالكتب والأنبياء، فقد يأتون بشبه ويسألون عن أشياء تحتاج إلى علم، لابد أن يتهيئ ويستعد لمناظرتهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا، ومعاذ من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالحلال والحرام، يعني بعث فقيها من أجل أن إذا ناظروه ويحسن الرد عليهم. قال: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. النبي عليه الصلاة والسلام أزال هذا الإشكال، إذن هارون المذكور في الآية ليس هارون أخ موسى عليهم السلام، كانوا يسمون، إذن هذا في مشروعية التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين. ويفهم منه أن العكس بالعكس، من سمى بأسماء الكفرة أو بأسماء المنحرفين الفسقة فإنه يأثم، ولذلك تجد بعض الناس يسمي باسم مطرب، باسم ممثل، باسم لاعب كرة من المشاهير، وهم من الفسقة، إما من الكفرة أو من فسقة المسلمين. هذا حرام، لأن التسمي فيه يعني تفاؤل، أولا يدل على محبة المسمى به، وثانيا أنه يتفاءل بأن يكون مثله فيتيمن، يقول أسميه بفلان لعله أن يكون مثله أو قريبا منه، يعني يتفاءل بأن يكون فيه على الأقل شبه من المسمى به، فهذا يدل على محبة المسمى به. فإذا سمى باسم كافر هو آثم، لأن يدل على محبة هذا الكافر، وأنه يتمنى ولده يكون شبيها به أو مثله. وكذلك الفسقة فإن هذا يحرم، تسمي بهم حرام. وللأسف تجد بعض المسلمين يسمي بعض أولاده بأسماء غربية، مثل يارا ومثل جورج ومثل الأسماء الغربية، هذه حرام بلا شك، ويجب على ولي الأمر أن لا يقره على هذه الأسماء وأن يغيرها، لأن هذا محرم ولا يجوز إقراره عليه. لا، إذا أسلم خلاص، إذا أسلم انتهى، لا سيما إذا كان معروفا أنه أسلم وصار من مشاهير الصالحين فلا بأس. لكن إذا كان أسلم ولا يعرف، اسمه جورج وأسلم ولم يغير اسمه، الناس ما يعرفونه، وسمى عليه الناس ما يعرفونه، هذا اسم غربي يعني الغالب أنه اسم كافر، وهذا أسلم لكنه لم يشتهر، فهذا الاسم لو سماه الناس ما يعرفون أنه سماه على هذا الصالح. والغالب أن حتى الغربيين إذا أسلموا ماذا يفعلون؟ يغيرون أسماء إلى أسماء عربية، يختارون أسماء أنبياء وصالحين، واحد سمى نفسه يوسف أو محمد، فهم يغيرون أسماءهم إلى أسماء عربية. فلا ينبغي أن يسمي باسم كافر، يعني اسم أجنبي، ولو أسلم صاحب الاسم، لأن أكثر الناس لا يعرفه، وإذا سمع الاسم ما يعرف أنه سمع على هذا، يظن أنه سمع على شخص كافر من هؤلاء. باب كراهة تسميته بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك أي مملوكك، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا أفلح، ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. يعني ذكر الحاشية أن هذا القول إنما هن أربع من كلام الراوي، يعني لا تزيدون علي في الرواية، إنما ذكرته أربعة أسماء: رباح ونجيح وأفلح ويسار، يسار رباح ونجيح وأفلح. وفي بعض الروايات غير في زيادة، فيأخذ منه أنه كل اسم يعني إذا قيل ليس موجودا، إذا قيل فلان أثم فلان فيقال لا، أنه يأخذ نفس الحكم وليس خاصا بهذه الأربعة: أفلح ورباح ويسار ونافع وبركة، جاء في بعض الروايات، يعني يدل على أنه ليس محصورا في الأربعة. وهذا نهي تنزيه، لم يجزم النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي، بعض الروايات كما سيأتي أنه قال يعني في الحديث بعده: وعن جابر رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى، هذا أيضا زائد، بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع ونحو ذلك، يعني ما مثله. ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه. كيف نجمع بين قول جابر رضي الله عنه أراد أن ينهى، وفي حديث سمرة قال لا يسمين أحدكم غلامه، في الأول نهي مؤكد لا يسمين، وجابر يقول أراد أن ينهى فلم ثم تركه. يعني قال أنه في الشرح أنه أراد أن ينهى نهيا مؤكدا نهي تحريم ثم تركه، ففهم يعني الصحابة والعلماء من هذا أنه على سبيل إيش التنزيه، أنه مكروه وخلاف الأولى وليس بحرام. طيب ما هو سبب النهي؟ نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تقول أثم هو، إيش معنى أثم؟ أي أهناك، أثم شر البعيد، أهناك هو، يعني تيجي واحد يقول له فيه بركة، وش يقول؟ يقول لا. فش المحظور؟ أنه نفى البركة، فكلمة قبيحة صارت الحين، ويقول فيه نجيح، اللي هو النجاح، فيه نجيح، وش يقول؟ يقول لا. فيه رباح، يعني ربح، يقول لا. فيه بركة، يقول لا. فيه يعلى من العلو، فيقول لا. يعني هذا من باب يعني ترك الكلام القبيح ولو لم يكن مقصودا حقيقته، لأن هذا من باب يعني قد تتشاؤم به بعض النفوس، ولا سيما أن التشاؤم كان شائعا عند العرب، يتشاؤمون بكلمة قبيحة. إذا سمع مثلا يا خاسر ربما يرجع إذا أراد سفرا، أو سمع مثلا كلمة سيرأى أعور، جاءه أعور من أول النهار، ربما يتشاءم يقول هذا يوم مشؤوم. تشاؤمون بالكلمات القبيحة أو بالمناظر القبيحة، والتشاؤم منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد باب التشاؤم، مع أنه ما في شيء شرعا. لو قال فيه بركة، يعني الشخص اللي اسمه بركة، وقال صاحب البيت لا، هل يأثم؟ ما يأثم، أنه ما قصد نفي البركة. لكن لو قيل بيتك فيه بركة، يعني البركة ليس الشخص، بركة حقيقية، وقال لا، هل يأثم؟ لأنه يعني نفى البركة، هذا لا يجوز أن ينفي البركة عن نفسه أو عن ماله أو عن أهله، لكن هذا لم يقصد البركة الحقيقية، إنما قصد الشخص، فهو ليس بآثم. لكن هذا كلمة تنفر منها النفوس، وقد تكون سببا للتشاؤم، فنهانا عنها النبي عليه الصلاة والسلام نهي تنزيه، أنه خلاف الأولى الأفضل ترك هذا. والناس يسمون بهذه الأسماء، مفلح مثلا ومبروك ويسار ونافع، كثيرة ما زالت موجودة في الناس من عهد التابعين إلى يومنا هذا، وهم يسمون بهذه الأسماء ولا بدون نكير، هذا على سبيل التنزيه. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، يعني لا شك أن الاسم القبيح لا ينبغي، وإن كان ليس وصفا للمسمى، لأن الأسماء لا يراعى فيها المعنى، إنما المراد بها التمييز، علم للتمييز. فإذا سمي صالح فإنه لا يراد الصلاح، قد يسمى صالحا وهو من أفسد الناس، وهكذا. فالاسم الصفة في الاسم ليست مقصودة، ولكن من أجل التمييز. لكن أيضا لا ينبغي، الاسم القبيح قد يؤثر على نفس المسمى، كما قال المقيم رحمه الله أنه غالبا أن الإنسان يتأثر باسمه، ربما يكون محلا للسخرية والتنقص، الناس يسخرون منه يتنقصون بسبب اسمه، وكما يقيل يتعقد من هذا الاسم. فلا يجوز للوالد أو للولي الأمر أن يسمي ولد باسم القبيح، سواء كان رجلا ذكرا أو أنثى. من حق الولد على والده أن يحسن اختيار اسمه، لأن الاسم هذا سيلتصق به التصاقا تاما، يدعى به مرارا ويذكره إذا سئل، فيتعقد من اسم قبيح. بعض البدو مثلا يسمون اسماء قبيحة، يسمي نجر ويسمي صحن وأي شيء، ما يبالون بالأسماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء القبيحة، مثل هذا الاسم عاصية سماه باسم عكس جميلة، اسم قبيح غيره لاسم حسن. وفي شخص اسمه أصرم، أصرم يعني مقطع، سماه إيش؟ زرعة عكس. وفي رجل اسمه شهاب، شهاب اللي هو شهاب النار، سماه إيش؟ هشام. هو يختار الاسم إما القريب أو العكس في المعنى، يعني يختار اسم يكون مناسبا. وش الجوال اللي طقطقنا؟ جوالك اللي طقطقنا يسكر، فيختار إما عكس المعنى مثل أصرم زرعة، أو يختار شيء مناسب للمعنى، مناسب لللفظ أقصد، هشام شهاب هشام، الأحرف قريبة ليسهل الانتقال. وأما إذا كان معبد لغير الله هذا يعبده لله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اسمه إيش؟ عبد العزة، فلما أسلم سماه عبد الرحمن، اختار له أحسن اسم عكس الأول، عبد العزة سماه عبد الرحمن. فهكذا يكون إما عكس أو مشابها قريبا من اللفظ. وهذا التغيير على نوعين، إن كان معبد لغير الله فتغييره على سبيل الوجوب، وإن كان فيه معنى قبيح ولكن ليس معبد لغير الله فتغييره على سبيل الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير اسم حزن، جد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن، سعيد تابعي، المسيب صحابي وأبوه اسمه حزن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أنت إيش؟ سهل عكس حزن، حزن صلب شديد، سماه سهل فأبى، قال السهل يوطأ ويمتهن، يعني في عزة بقية من عزة الحمية الجاهلية عفى الله عنه، قال السهل الحزن السهل يوطأ ويمتهن. وفي رواية قال لن أغير اسما سماني به أبي، أصر عليه تركه النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعيد فلم تزل أو لا زالت تعرف فينا الحزونة بعد، يعني أثر فيه الاسم وانسحب على أولاده. سعيد يعني كان شديدا، اللي يقرأ سير سعيد رحمه الله فيه شدة قوة، لكنه في الخير والحق رحمه الله. يعني من أمثلة من مواقف سعيد القوية رحمه الله أنه صلى يوما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى بجواره الحجاج قبل أن يكون أميرا وهو لا يعرف، وكان يسرع في صلاته، يوافق الإمام وكذا يسرع استعجل، فلما سلم سعيد أراد أن يقوم فأمسكه، أراد الحجاج أن يقوم فأمسكه، وكان يقرأ ورده ويسبح بعد الصلاة، فأمسكه حتى فرغ من تسبيحه، ثم قال له كلمات سيئة، يا خائن يا غادر أتصلي هذه الصلاة؟ والله لقد هممت أن أخذ النعل وأضرب به وجهك. ثم تركها وذهب. لما تأمر الحجاج وفعل ما فعل وقاتل من الزبير ومر على المدينة فمنتصرا وقد قاتل من الزبير ودخل المدينة والناس يرتعبون منه، فوقف على جمع من الناس جالسين فيهم سعيد، قال أين سعيد بن مسيب؟ ما سأله. فقال سعيد وضرب على صدري، أنا سعيد. يعني ماذا تريد أنا سعيد؟ فقال له جزاك الله عني خيرا من معلم ومؤدب، والله ما صليت بعدك الصلاة إلا ذكرت كلامك. عكس المتوقع، الناس ظنوا أنه يقتل يضربونه، فشكره لأنه استفاد من هذا التعليم، لأنه ناسب الحجاج. الحجاج صعب شديد، فلو جاءه باللي يمكن ما أثر فيه، لكن جاءه بكل قسوة. من مواقف سعيد أيضا أنه لما بايع معاوية أمر بالمبايعة ليزيد، امتنع سعيد من المبايعة، فكتب معاوية أمير المدينة خذه، إذا أبى خذه. فجاء الأمير وعرض عليه أن يبايع فأبى، ولح عليه فأبى، قال أنت رأس في المدينة، إذا لم تبايع لم يبايع الناس وكذا، فأبى، قال لن أبايع أبدا، ما بايع اثنين أبدا. فهددوا بالقتل، وجاءه رسول الأمير قال إن الأمير يدعوك. فلما أراد أن يقوم قال له إنه القتل فاستعد. فيقول فلبس سراويل، ما ليس من عادتهم، يعني كثير من العرب ما يلبس سراويل، فلبس سراويل شد عليه حتى لا تنكشف عورته بعد القتل، واستعد للقتل. وهم ما أرادوا قتله، لكن أرادوا أن يخوفوه، فذهب على أنه سيقتل واستعد للقتل. فلما جاء نسيت اللي حصل، ضربوه الظاهر وعنفوه وكذا، لكنه أبى فتركوه. شوف يعني الشدة والصلابة، استسلم للقتل ولا يبايع الاثنين، لأنه يرى أنه لا يجوز المبايع الاثنين في وقت واحد رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة، في حديث عمر إلى آخره. يعني وش المحظور هنا؟ خرج من عندي برة، ما هو المحظور في هذا الاسم؟ خرج من عندي برة، هل يعني فيه محظور خاص بهذا اللفظ، أم أنه عام في لهذا الاسم من حيث هو، لأنه فيه تزكية للنفس، برة هذا من البر، كما جاء أو سيأتي بعض الروايات قال في حديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، يعني ذكر العلة تزكي نفسها. وفي بعض الروايات في الحديث بعده قال عن عطاء قال سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. يعني هل قول خرج من عندي برة خاص بهذا اللفظ، وإلا النهي لعموم التزكية، سواء قال خرج من عندي برة أو دخل على برة أو قال لبرة، أيهما؟ هذا عموم التزكية. خرج من عندي برة ما أظن يعني فيه، يعني ما يظهر لي محظور من هذا التركيب خاصة. لو قال خرج من عندي بره مثلا يمكن أنه يوهم أنه خرج من البر، لكن خرج من عندي برة ما فيه، ما يظهر لي محظور في هذا التركيب خاصة. إنما النهي للعموم أنه تزكية للنفس. طيب لو قال قائل صالح فيه تزكية للنفس هل يغير؟ ولماذا لا يغير صالح؟ ما زال الناس يسمون صالح نبي الله صالح، لكن قد يقال هذا خاص بنبي الله لأنه موافق لحاله، الأنبياء هم أصلح عباد الله عليهم الصلاة والسلام، لكن لا يزال يسمى بصالح على مر العصور بلا نكير. فهل نقول صالح مثل برة؟ إذا قلنا مثل برة في التزكية لماذا لا يغير؟ لا، ظاهر صالح دون برة، لأن الصلاح يطلق على صلاح البدن، صلاح الحال، صلاح الدنيا، وذلك كان إذا قيل كيف فلان قالوا صالح، ويقصد السؤال عن صحته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح مسلم أنه قال كيف أخي سعد بن عبادة، أخي سعد بن عبادة يسأل عن حاله، كان مريضا فيه مرض، قالوا صالح. إيش معنى صالح؟ يعني حاله طيبة. فكلمة صالح محتملة لصلاح الدين وصلاح الدنيا، فليست كبرة، لكن برة خاص بإيش؟ بالبر، البر وهو التقوى، البر طاعة الله، تقوى الله وطاعة الله، البر يشمل جميع خصال الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية. يعني البر كلمة جامعة لخصال الخير من الإيمان والتقوى والعمل الصالح والصبر والصلاة والزكاة، جميع أعمال الخير. يقول فلان بر أي كثير البر، يعني متصف بأعمال الخير الكثيرة. وهذا لا ينطبق، يعني لا يجوز إنسان أن يعني يزكي نفسه بأنه بر، يعني يعمل جميع أعمال البر والخير، هذا يعني بعيد أن ينطبق على أي شخص. حتى لو كان ينطبق عليه ما يزكي نفسه، فالإنسان لا يجوز أن يزكي نفسه. بعض الناس يمدح نفسه، إذا سألت والله الحمد لله أنا أصلي وصوم حجيت وأزكي ولا أظلم أحد ما أسوي، وأنا الحمد لله أفعل وأفعل، ويمدح نفسه ويذكر خصال كثيرة من خصال الخير. أشك هذا خطأ. الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يجوز أن يزكي نفسه ولا يزكي غيره إلا قدر الحاجة ويحتاط، يقول أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا. نقف على تحريم تسمي بملك الأملاك، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.